به نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال: وطلع الفحل للبائع متى ظهر وكذا باقي الثمار مع الظهور وهو انعقادها. كان الكلام في أنه إذا بيع النخل فهل يدخل فيه الطلع أو لا يدخل؟ قلنا بأنه تارة طلع الإناث وأخرى طلع الذكور، فإذا كان طلع الإناث فهنا فيه تفصيل، إذا كان قبل أن يؤبر فهو للمشتري، وإذا كان بعد التأبير والتلقيح فهو للبائع، هذا في البيع، أما في غير البيع فهو مطلقا للبائع كما تقدم بيانه فيما سبق. أما فيما يرتبط بطلع الذكور، نخل الذكور، فهل هو للبائع أو للمشتري؟ قال بأنه للبائع مطلقا، وهذا حكمه حكم الثمار بأنه تكون للبائع إلا إذا كان هناك شرط من المشتري لذلك. فلهذا قال: وطلع الفحل للبائع متى كان الطلع ظاهرا، وليس فقط الطلع الذي هو ثمر الناقل بل باقي الثمار أيضا، وكذا باقي الثمار بشرط أن تكون ظاهرة. وتقدم فيما سبق أن المراد من ظهور الثمرة يعني انعقاد الثمرة كما تقدم بيانه في صفحة 354 من هذا الكتاب، وكذا باقي الثمار مع الظهور. ما هو المراد من الظهور؟ قال يعني انعقاد الثمار. هسه سواء كانت الثمرة بارزة أم كانت الثمرة مستترة، واستتارها سواء كان في كمام كما في الجوزي أو كان كالورد كما في الرمان والبرتقال ونحو ذلك. وكذا القول فيما يكون المقصود منه الورد، هناك بعض الأشجار ثمرها هو الورد لا يوجد شيء آخر، هناك بعض الأشجار ثمرها هو الورق، المقصود منه هو الورق كالتوت مثلا والحناء مثلا كما يضرب مثال. يقول أيضا هنا الثمار يعني الأوراق والأوراد، تكون لمن؟ تكون للبائع، وأصل الشجرة تكون للمشتري. وكذا القول يعني يكون للبائع، وكذا القول فيما يكون المقصود من الشجر الورد أو الورق. حتى لو فرضنا بأنه وجود ذلك الورق أو الورد كان على نحو التعاقب، يظهر مرة ثم يقص فيظهر مرة ثانية، على التعاقب جميعا يكون للبائع، أو الموجود حال العاقب يكون للبائع، وأما المتجدد بعد العاقب يكون للمشتري. يقول من الواضح هذه المسألة تقدم الكلام عنها فيما سبق، ولو كان وجوده أي الورق أو الورد على التعاقب يظهر ثم يستفاد منه فيظهر مرة أخرى على التعاقب، فالظاهر منه أي من ذلك الورد أو الورق، فالظاهر منه حال البيع يكون للبائع، والمتجدد بعد العقد والبيع يكون للمشتري. فإذا امتزج أحدهما مع الآخر، يعني امتزج الموجود حال البيع مع المتجدد بعد البيع والعقد، يقول ومع الامتزاج يرجع إلى الصلح كما تقدمت هذه المسألة فيما سبق في بيع ثمار الإخوة، تذكرون هذه المسألة أشرنا لها. حتى الآن لو فرضنا بأن البائع باع أصل الشجرة ولكن الثمرة كانت له، وكانت تحتاج الثمرة لكي تنمو تحتاج إلى سقي، إلى ماء، إلى رعاية، من يسقي ذلك؟ هل يسقي المالك الذي هو المشتري أو يسقي البائع الذي هو مالك للثمرة؟ يقول ويجوز لكل منهما، من منهما يعني البائع والمشتري، البائع مالك للثمرة والمشتري مالك للشجرة للأصل، ويجوز لكل منهما أي من البائع الذي بقيت له الثمرة والمشتري الذي له ماذا؟ الذي اشترى أصل الشجرة، يجوز لكل منهما السقي مراعاة لملكه، يعني البائع يسقي هذه الشجرة لأجل نمو الثمرة، والمشتري يسقي هرة لأجل يقضي أصل شجرة، هسه سواء كانت تنمو الثمر أو لا تنمو. قال: ويجوز لكل منهما، أي البائع الذي بقيت له الثمر والمشتري الساقي، مراعاة لملكه، إلا أن يستضر معا فيمنعان من الواضح. يعني إذا فرضنا بأنه لو سقى هذا يضر بذاك، ولو سقى ذاك يضر بهذا، هنا يستضران إذن يمنعان معا، هذا يمنع وذاك يمنع، ولو تقابلا في الضرر والنفع. التفتوا جيدا، هذا إذا الإنسان كان يريد أن يسقي الشجرة لأجل الثمرة كان يضر بأصل الشجرة، ذاك يريد أن يسقي أصل الشجرة لأجل الأصل يضر بالثمرة، أو بالعكس كان يحصل ضرر ولا يوجد نفع أيضا في المقام. ومن الواضح هذا يمنع إذا أراد أن يفعل، وذاك يمنع أيضا إذا أراد أن يفعل. لكن لو فرضنا بأنه إذا أراد المشتري أن يسقي فله النفع، ولكن يضر بالثمر لأنه الآن ليس وقت سقي هذه الشجرة لأنه يضر بالثمر، أو بالعكس إذا أراد أن يسقي ينفي يضر الأصل الشجرة ولكنه ينفع الثمرة، فماذا نفعل؟ إذا تقابل الضر والنافع يكون نفعا له وضرر للآخر، أو بالعكس، فماذا نفعل؟ نقدم حق المشتري المالكي لأصل الشجرة، أو نقدم حق المالكي للثمرة؟ قال: ولو تقابلا في الضرر والنافع، هنا يوجد احتمالان. التفتوا جيدا، الاحتمال الأول رجحنا مصلحة المشتري، يعني نحن ندور مدار مصلحة المشتري، إن كانت مصلحته في الساقي فيسقي وإن أضر بذلك، إن كانت مصلحته في عدم الساقي فلا يسقي وإن أضر عدم الساقي ماذا؟ بالثمر، لا يهمنا ذلك. لماذا؟ يقول: لأن البائع هو الذي أقدم على مثل هذا العمل، البائع عندما باع أصل الشجرة هذا معناه أنه سلط الغير على الشجرة، ومع تسليط الغير على الشجرة لا بد أن يلتزم باللوازم. ما هي اللوازم؟ أن المشتري لا بد أن ينظر إلى مصلحته، إلى منفعته، وإلى مضرته، فإن كان السقي ينفعه يسقي، وإن كان يضره فلا يسقي. إذن إنما قدمنا مصلحة المشتري باعتبار أن البائع هو الذي أقدم على مثل هذا الضرر، فلا بد أن يلتزم بلوازم ذلك. فلهذا قال: رجحنا مصلحة المشتري. لماذا؟ لأن البائع هو الذي أدخل على نفسه، أدخل الضرر على نفسه. كيف أدخل الضرر على نفسه؟ ببيع الأصل، ببيع أصل الشجرة، وتسليط المشتري على الأصل الذي يلزمه جواز سقيه. إذا كان المشتري مسلطا على الأصل وكان السقي نافعا وإن كان مضرا بالنسبة إلى الثمرة، فإنه يحق للمشتري أن يسقي الأصل وإن كان مضرا بالثمرة، وتسليط المشتري على الأصل الذي يلزمه، يلزم مثل هذا التسليط، ما هو؟ جواز سقيه لو كان السقي بمصلحة المشتري وإن كان بضرر البائع. إلا أنه في الدروس توقف في ذلك، قال: وتوقف في الدروس حيث جعل ذلك، أي ترجيح مصلحة المشتري، حيث جعل ذلك احتمالا. كيف جعله احتمالا؟ من أي قرينة؟ يقول: بقرينة أنه نسب هذا القول إلى الفاضل، إلى العلامة، نسب هذا القول إلى الفاضل، إلى العلامة، واحتمل تقديم، أو واحتمل تقديم صاحب الثمرة، أو واحتمل احتمال، كلاهما وارد، واحتمل تقديم صاحب الثمرة. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد للبائع حق ويوجد للمشتري ماذا؟ حق، ولكن حق من أسبق؟ حق البائع لو حق المشتري؟ ومن الواضح بأن حق البائع كان أسبق من حق المشتري، فإذا تعارض حق البائع مع حق المشتري فيقدم من كان حقه أسبق على الذي كان حقه غير أسبق، كان متأخر. واحتمل تقديم صاحب الثمرة وهو البائع. لماذا؟ لسبق حقه. حتى الآن هاي العبارة ويشكل تقديم المشتري لعله من العبارات المعقدة في كتاب المتاجر. هذه السطرين، هذه السطرين اللي يأتي، فلهذا تحتاج نجد بأنه في كلماتهم توجد هناك توجيهات لهذه العبارة. في هذه العبارة يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنه تتمة الكلام السابق. ما هو الكلام السابق؟ التفتوا حتى نلتفت أن الكلام السابق ماذا كان؟ الكلام السابق كان في هذا، وهو أن البائع باع الأصل وأبقى الثمرة، فالمشتري يكون مالكا للأصل والبائع يكون مالكا للثمرة. هذا الكلام السابق. فسأل الآن ويشكل تقديم المشتري، هذه تتمة الكلام السابق، يعني المشتري مشتري الأصل. لو أساسا نقول أنه هذا فرع جديد لا علاقة له بالفرع السابق، ويكون المراد من المشتري يعني مشتري الثمرة، فالبائع يكون ماذا؟ مالكا لأصل الشجر، فكامل الفرع يكون معكوس مع الفرع السابق. في الفرع السابق كان الكلام في البائع الذي باع أصل الشجرة وبقيت له الثمرة، فيكون المشتري مالكا للأصل والبائع مالك للثمرة. في الاحتمال الثاني الموجود في هذه العبارة نعكس المطلب، وهو أن يكون المشتري قد اشترى الثمرة وبقي الأصل لمن؟ للبائع، فيكون البائع مالكا للأصل والمشتري مالك للثمرة. تعالوا نتكلم على كلا الاحتمالين. الاحتمال الأول أن هذه الجملة من تتمة الكلام السابق، من تتمة الفرع السابق. الاحتمال الثاني أنه فرع جديد. نطبق العبارة نشوف بأنه يمكن أن نحتمل فيها الاحتمال الأول أو لا يمكن. الآن افترضوا المشتري يا مشتري مشتري الأصل، وافترضوا البائع بائع ماذا؟ بائع الأصل وأبقى الثمرة. هسه نقرأ العبارة لنرى أنها تنطبق أو لا تنطبق. قال ويشكل تقديم المشتري، يعني تقديم حق المشتري. حق المشتري ماذا؟ وهو أنه أن يكون ساقيا مثلا لأرضه وإن أضر بالثمرة مثلا، أو يمنع الساقي في أرضه في أصل الشجرة وإن أضر بالثمرة لا مانع. ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل، يوجب نقصا في الثمرة. لا يوجد في الثمرة هنا، لأنه إذا كان يوجب نقصا في الأصل هو نقدم حق المشتري، نقدم المشتري أو لا نقدم؟ هو المشتري يقدم إذا كان يؤدي إلى نقص في الأصل أو لا يقدم. ها؟ ومن الواضح بأنه إذا كان السقي مثلا يؤدي إلى نقص الأصل، يقدم المشتري أو لا يقدم؟ يسقي أو لا يسقي؟ لا معنى للعدوى يشكل تقديم المشتري. هو المشتري يريد يسقي لا يريد أن يسقي، حتى نقول بأنه لو أعطينا له حق السقي فإنه يلزم نقص في الأصل. التلتفت جيدا، هذا إشكال. ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل، ذلك النقص يحيط بقيمة الثمرة وزيادة، فينبغي تقديم ماذا؟ فينبغي تقديم مصلحة البائع مع ضمان البائع لقيمة الثمرة، لو مع ضمان البائع لقيمة الأرض. ها؟ والعبارة هنا يمكن تصحيحها ولا يمكن تصحيحها. ومن هنا احتمل البعض أنه أكو تقديم وتأخير في هذا البائع والمشتري. ها؟ إيه لابد من هنا يصير بائع هناك يصير مشتري. العبارة عدو تصير صحيحة. ويشكل تقديم البائع حيث يوجب نقصا. ها؟ لا مو قلنا واحتمل تقديم صاحب الثمرة، هذا احتمال موجود، هذا الاحتمال الثاني. قلنا رجحنا مصلحة المشتري، هذا احتمال، ورجحنا مصلحة البائع. فقد يقول قائل هنا الآن الشارح ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يشكل على القول بتقديم البائع. يقول لا يمكن أن نقدم البائع، لماذا؟ في أي في صورة لا يمكن في هذه الصورة. ويشكل تقديم البائع، لأنه قلنا هو حقه أسبق من المشتري، ويشكل تقديم البائع. متى يشكل تقديم البائع؟ حيث يوجب نقصا في الأصل، هذا النقص يحيط بقيمة الثمرة والزيادة. فسأفترض أن قيمة الثمرة كلها كانت 1000، فسأحنا نعطي للبائع حق أن يسقي ماذا؟ هذا الأصل حتى تنمو الثمرة، ولكن الضرر الذي يصيب أصل الشجرة 2000 ثمر. فهنا النقص الذي وصل إلى الأصل يحيط بالثمرة وزيادة. في مثل هذه الصورة نقول لا نقدم حق المشتري، وإن كنا نقول أن حقه أسبق. أخر التفت للعبارة ماذا كانت؟ واحتمل تقديم صاحب الثمرة. يعني ماذا؟ يعني نقدم البائع مطلقا، سواء أضر بالمشتري أو لم يضر، وسواء كان الإضرار بالمشتري ماذا؟ بنحو يزيد على ثمن الثمرة أو لا يزيد. الشارح ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا، حتى لو قلنا أن البائع حقه أسبق فيقدم حق البائع على حق المشتري، ولكن في مثل هذه الصورة بعد لا نقدم حق البائع. في أي صورة؟ في الصورة التي يوجب نقصا في الأصل، ذلك النقص الذي يحيط بثمن الثمرة وزيادة على ذلك. أما إذا كان يوجب نقصا في الأصل ولكنه أقل من قيمة الثمرة، نقدم حق البائع أو لا نقدم؟ نقدم حق البائع لأن حقه أسباب. هذه العبارة واضحة ولا؟ ولكن بشرط هاي المشتري شو نسويها؟ نسويها بائع. ويشكل تقديم البائع، هذه تتمت ما تصير تتمتي واحتمل تقديم صاحب الثمرة. ويشكل تقديم المشتري حيث يوجب نقصا في الأصل، ذلك النقص الحاصل في الأصل يحيط بقيمة الثمرة وزيادة. نعم إذا كان النقص الحاصل في الأصل أقل من ذلك نقول نقدم البائع على المشتري. بعد في مثل هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا كان تقديم البائع يوجب نقصا في الأصل يحيط بثمن الثمرة وزيادة، يقول فينبغي تقديم مصلحة البائع للمشتري بعد. فينبغي تقديم مصلحة المشتري. خب إذا قدمنا مصلحة المشتري، مو هذا البائع المسكين صاحب الثمرة أين يذهب حقه؟ قال مع ضمان المشتري لقيمة الثمرة. خب لماذا قلتم ذلك؟ يقول جمعا بين الحقين، هم حفظنا أصل الأصل، هم أعطينا البائع ماذا؟ حقه في ثمن الثمرة. خب واضح هذا المعنى؟ هذا إذا قلنا أن العبارة من تتمة الفرع السابق، ولكن لقائل أن يقول أن هذا فيه تكلف، لا يمكن بأن الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يخلط بين البائع وبين المشتري، أو إن كان قد يجاب على ذلك بأنه ماذا؟ لعل هذا من عملي النساخ. ومن هنا حاول البعض أن يوجه المطلب بنحو آخر، قال نقطة، هذه واحتمل تقديم صاحب الثمرة لسبق حقه نقطة، انتهى الكلام. الآن نتكلم في ماذا؟ في فرع آخر. ما هو الفرع الثاني؟ وهو أنه إذا اشترى المشتري الثمرة وكان الأصل باق على ملك البائع واستغر، نقدم من؟ نقدم البائع أو نقدم المشتري؟ يقول ويشكل تقديم المشتري. يا مشتري، مشتري الأصل ومشتري الثمرة، مشتري الثمرة فلي. ويشكل تقديم المشتري، متى يشكل تقديم حقه؟ حيث يوجب نقصا في الأصل، لأن الأصل لمن هو؟ للبائع. حيث يوجب نقصا في الأصل، ذلك النقص الذي يحيط بقيمة الثمرة وزيادة، نفس البيان السابق. عند ذلك فينبغي تقديم مصلحة البائع الذي باع الثمرة وأبقى الأصل على ملكه، فينبغي تقديم مصلحة البائع ولكن مع ضمان البائع لقيمة الثمرة للمشتري جمعا بين الحقين. بلي قال أوجد جزاكم الله خيرا. إذا هناك بعد مفارزة نقطة، الآن فرع جديد ويشكل تقديم المشتري بعد، هذه مو مرتبطة بما سبا إلا أنه أوجهيته فيه تأمل. لماذا؟ باعتبار أنه إحنا نتكلم في البائع والمشتري، يا بائع ومشتري، البائع للأصل والذي أبقى ماذا؟ الثمرة. قد مرة ينتقل إلى المشتري والبائع بمعنى آخر بلا قرينة، هذا صحيح أو مو صحيح؟ مو صحيح، لأنه كان ينبغي أنه يقول وينعكس الأمر. لو قلنا بماذا؟ أن البائع باع الثمرة وأبقى الأصل ثم يبين هذا المطلب، أما أنه مرة واحدة يغير المشتري والبائع إلى فرع جديد ثم يقول ويشكل، هذا بحث فيه تأمل. على أي الأحوال إما أن تقبلوا الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني. خب الآن نرجع أيضا إلى بيان بعض مصاديق المبيع. ويدخل في القرية البناء، لو فرضنا بأنه سابقا هذه كانت متعارفة، الآن مو متعارفة لكنه لعله أيضا في بعض المناطق متعارفة، وهو أنه كان يأتي شخص ويبيع القرية كاملة، يقع القرية ملكه فيبيعها بما فيها من الطرقات والساحات والجسور إذا كانت موجودة فيها جسور والمستشفيات وإلى غير ذلك. فإذا باع القرية ماذا يدخل في عنوان القرية؟ هذا من قبيل إذا باع البستان ماذا يدخل في عنوان البستان؟ إذا باع الدار ماذا يدخل في عنوان الدار؟ إذا باع الدكان ماذا يدخل في عنوان الدكان؟ ويدخل في القرية البناء المشتمل على الدور وغيرها والمرافق كالطرق والساحات، أما للأشجار والمزارع إلا مع الشار إذا لم يكن هناك عرف، أو العرف كما هو الغالب الآن في زمانه، حيث أنه عندما يقول بعتك القرية يكون شاملا للمرافق والبناء والأشجار والمزارع. يقول إلا مع الشرط أو العرف كما هو الغالب الآن، أو القرينة. ما هي القرينة؟ إذا تذكرون بالأمس قلنا وهو أن الثمن الذي يدفعه واضح بأنه ليس فقط للبناء وإنما يشمل المزارع والأشجار. وفي حكم القرية الضيعة، لو قال بعتك الضيعة بدل القرية، وهذا في عرف الشام باعتبار أنه شامي الشهيد الأول أو الشهيد الثاني، فيقول هذا موجود عندنا. أسأل الآن لو باع العبد فماذا يدخل في العبد؟ قال ويدخل في العبد والأمة، لو قال بعتك العبد بعتك الأمة، ثيابه الساترة للعورة فقط دون غيرها. لماذا؟ اقتصارا على المتيقن دخوله، لعدم دخولها يعني غير الثياب، لعدم دخولها في مفهوم العبد لغتان. أنت عندما تقول بعت العبد، خب من الواضح بأنه لغة لا يدخل غير العبد. خب تقول بأنه خب ثيابه الساترة، من أين جئت بها؟ ولا بد أن تسلمه عاريا. هذا المقدار، حتى هذا المقدار داخل أو غير داخل؟ ها؟ ثيابه الساترة لعورته داخل لغة في العبد ومو داخل؟ ها؟ هنا يأتي أنه داخل شرعا، العرف مو داخل، اللغة مو داخل، لا العام ولا الخاص العرف، ولكنه الشرع ماذا يقول؟ يقول جزما بأنه لا يمكن أن تسلمه عاريا لأنه محرمون. هنا الذي قلنا بأنه يقدم الشرع على العرف على اللغة، لأنه أنت عندما تنظر إلى اللغة تنظر إلى العرف تجد بأنه لا يشمل الثياب حتى ما يستر العورة، ولكن الشرع هنا يقول لا بد أن يوجد بهذا المقدار لعدم دخول الثياب غير الساترة في مفهوم العبد لغة، إلا أن الشارح يقول والأقوى دخول ما دل العرف عليه من ثوب وثوبين وزيادة على ذلك وزيادة وما يتناوله بخصوصه، يعني تلك الأمور المختصة به محل استعماله خاصة. أكو أمور محل الاستعمال مشترك بينه وبين غيره، وأكو هناك أشياء خاصة بهذا العبد أو بهذه الأمة. وما يتناوله بخصوصه من غير الثياب كالحزام والقلنسوة والخف وغيرها. حتى الآن لو فرضنا بأن هذا العبد أو هذه الأمة في الحر لها مقدار من الآلات والحاجيات، وفي البرد لها مقدار أكثر لعله أكثر، يقول يختلف الحال في الحر والبرد، ولو اختلف العرف بالحر والبرد دخل ما دل عليه حال البيع دون غيره. الآن لو شككنا في شيء أنه داخل أو ليس بداخل، فالأصل ماذا؟ عدم الدخول كما أشرنا، وما شك في دخوله لا يدخل للأصل. ومثله الدابة، لو باع قال بعتك الدابة، فيدخل في الدابة النعل دون الآلاتها، دون الأمور المرتبطة بالدابة، إلا مع الشرط مرفع الشرط أو وجود العرف على ذلك. الرابع في اختلافهما، هذه المسألة قد مقدار منها مرتبط بباب القضاء، وقد مقدار منها مرتبط بمحل الكلام، فلهذا قد تتداخل يتداخل البابان، باب المتاجر مع باب القضاء. يقول: لو اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، طبعا تارة يختلفان في قدر الثمن، وأخرى يختلفان في قدر المبيع، وثالثة يختلفان في الشرائط الموجودة للثمن أو المثمن. الآن نتكلم نحن في ماذا؟ في أي فرع؟ في الفرع الأول، وهو ما لو اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن. من الواضح بأنه عندما يختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، من الواضح بأن البائع يدعي الزيادة والمشتري ماذا؟ يدعي النقيصة، وإلا العكس فمو محتمل. يعني أن البائع يقول أنا بعتك ب500، المشتري يقول لا أنا اشتريت ب1000 مثلا. عادة هذا مو متعارض، وهو أن يقول المشتري يريد أن المشتري يدفع 1000 ولكن البائع يريد أن يقبض ماذا؟ 500. لا، القضية في العم الأغلب هي ماذا؟ بالعكس، وهو أن البائع يقول بعتك ب1000 ولكن المشتري يقول اشتريته منك ماذا؟ ب500. إذن المدعي للزيادة هو من؟ البائع لو المشتري؟ البائع. وعندنا قاعدة عامة، وهو أن الأصل الزيادة لو الأصل عدم الزيادة؟ الأصل عدم الزيادة، فالأصل موافق للبائع لو موافق للمشتري؟ فمن يحلف، البائع لو المشتري؟ ها؟ المشتري. إلا أنه هاي القاعدة لقحت في باب القضاء، وهو أن المنكر هو الذي يكون كلامه موافقا للأصل، وهنا من يكون كلامه موافق للأصل؟ البائع أم المشتري؟ من الواضح من كلامهم أن الذي كلامه موافق للأصل ومن؟ هو المشتري دون البائع. حتى لا أنسى، الإخوة يرجعون معنا إلى صفحة 529، 529 هناك عندما تذكرون قلنا: ويمكن موافقة الأصل الظاهر باعتبار آخر. إذا تذكرون قلنا بأنه مراد من الأصل هو ما هو؟ هو الاستصحاب. تتذكر الإخوة، قلنا بأنه لم يصل إليه حقه، والآن ماذا؟ نستصحب عدم وصول الحق. إلا أن نفس الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه في كتاب المسالك يقول: مراد من الأصل هنا هو براءة ذمة البائع بعد قبض المشتري للمبيع، مو الاستصحاب الذي بيّنه. استصحاب جملة من المحشين يبيّن الاستصحاب، ولكن الشارح الشهيد الثاني هو عندما يقول أصل مو مراده الاستصحاب، وإن كان جملة من المحشي حتى هنا يقول ماذا؟ استصحاب. هو في المسالك يقول مراد من الأصل ما هو؟ مو مرادي من الأصل استصحاب، مرادي من الأصل براءة ذمة البائع بعد القبض. طب الأصل يكون مع المشتري يكون مع البائع، ها؟ بعد القبض الأصل براءة ذمة البائع، الأصل يكون مع البائع ومع المشتري، ومع البائع يكون هو المنكر. بالأمس مع الإخوة يتذكرون قلنا بأنه البحث مو قبل سنتين مولانا، البحث بارحة، وهو أنه قلنا أن كلام المشتري في فرض الاعتبار حضور مجلس الاعتبار، كلام المشتري مخالف للظاهر ومخالف للأصل ومو مخالف للأصل. قلنا نعم أيضا مخالف للأصل. أي أصل؟ قلنا الإقرار بأنه قد استلم. الأصل يذكره الشهيد في المسالك يقول مراد براءة ذمة البائع من المبيع بعد قبضه. الرابع في اختلافهما، ففي قدر الثمن، مع أن مقتضى القاعدة في باب القضاء أن البائع يدعي الزيادة والمشتري يدعي النقيصة، فيكون كلام المشتري موافقا للأصل فيكون منكرا، فيكون الحلف من حقه وعلى البائع البينة مع كل هذا نجد بأن الماتن يقول يحلف البائع، وهذا موافق لمقتضى القاعدة لو مخالف مقتضى القاعدة؟ مخالف لمقتضى القاعدة. لماذا؟ لأن كلام البائع موافق للأصل لو مخالف للأصل. مخالف للأصل، فإذا كان مخالف للأصل فهو مدعي لو منكر مدعي. فإذا كان مدعي فعليه أن يقيم البينة على الزيادة، مو أن يحلف على الزيادة ويعقب الزيادة. واضح؟ بعد لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ يقول المحشون إنما الفقهاء ذهبوا إلى ذلك وهنا أفتوا على خلاف مقتضى القاعدة لهذا السبب، وهو أن هناك رواية في المقام، هذه الرواية هي التي قالت بأنه في مثل هذه الصورات البائع يحلف ويأخذ الزيادة، ولكن بشرط، لأن الرواية هكذا، بشرط أن تكون العين قائمة. أما إذا كانت العين تالفة فإن المشتري هو الذي يحلف. بس ما هي النكتة على فرض تمامية وصحة الرواية؟ بعض يحاول أن يقول بأنه مع وجود العين يمكن معرفة قيمتها، مسألة عرفية، إذا كانت العين قائمة يمكن معرفة قيمتها أو لا يمكن معرفة قيمتها؟ إذا كانت العين موجودة وقائمة عندنا يمكن معرفة قيمتها، أن نعرضها على الخبير ليقول لنا قيمتها أو لا يمكن عرضها على الخبير؟ ويمكن ياهو لعله هو كان بايع 800، الآن من عرضناها على الخبير ماذا قال؟ ألف، وهو الآن يدعي ألف، فيقسم أنه قلت ألف، لأنه احتمال أكو أنه قال فيما سبق ماذا؟ 800، فالآن حتى يتبين أنه كان قد قال ألف كما يقول الخبير يحلف على أنه قد قال ألف وأنه باع بألف. ملتفتين؟ إذن وإن كان مقتضى القاعدة أن المشتري يحلف مطلقا ويدفع الناقص، إلا أنه الرواية قالت أن البائع يحلف إذا كانت العين قائمة، في اختلاف البائع والمشتري، ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين ويحلف المشتري مع تلف العين، هذا على المشهور بين الفقهاء. منشأ الشهرة ما هو؟ كما سيأتي إن شاء الله تعالى مستند ذلك هو رواية، ولكن الرواية مرسلة كما سيتضح. قال على المشهور، بل قيل أنه إجماع، مو فقط أنه مشهور بين الفقهاء، بل المسألة مسألة إجماعية، إلا أن الشارح الشهيد الثاني لا يقبل إجماعية المسألة. لماذا؟ لما سيأتي من أن هناك جملة من الفقهاء يخالفون في هذه المسألة، بل قيل أنه إجماع، وهو أي دعوى الإجماع بعيد. حتى مستند الحكم هو، مع أن الحكم خلاف القاعدة، ومستند الحكم رواية مرسلة، هذا من قبيل الوصف المشعري بالعلية، يعني مستند الحكم رواية، ولكن هذه الرواية مرسلة لا يمكن العمل بها. طب إذا لا يمكن العمل بها لماذا ذهب المشهور إلى العمل بها؟ قالوا لأن المرسل هو البيزنطي، والبيزنطي لا يرسل إلا عن ثقة، وعلى هذا الأساس فمرسلات البيزنطي عمل بها جملة بل كثير من الفقهاء، وعلى هذا الأساس نجد أن المرسل أن البيزنطي وإن لم يذكر الواسطة بينه وبين الإمام يقولون لا يرسل إلا عن ثقة، ومستنده رواية مرسلة. هذا القول الأول الذي هو خلاف مقتضى القاعدة. القول الثاني الذي هو موافق مقتضى القاعدة، أن يقدم قول المشتري مطلقا سواء كانت العين باقية أو كانت العين تالفة، وقيل يقدم قول المشتري مطلقا. لماذا يقدم قول المشتري مطلقا؟ لأن كلام المشتري موافق للأصل وكلام البائع مخالف للأصل، لأن المشتري ينفي الزائد والأصل ماذا؟ والأصل عدم الزائد، فيكون الأصل موافقا لقول المشتري فيحلف، والأصل عدمه وبراءة ذمته، والأصل عدمه وبراءة ذمته، براءة ذمتي من؟ المشتري. هذا الأصل الذي ذكرناه هناك إذا تذكرون قبل قليل، قلنا بأنه عندما قبض المشتري الأصل ماذا؟ براءة ذمة البائع بعد القبض. وفيه قوة في هذا القول الثاني الذي يقدم قول المشتري مطلقا، فيه قوة. لماذا؟ باعتبار أنه هو الموافق لمقتضى القاعدة ومستند المشهور رواية، ولكن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. وفي القول الثاني قوة، ولكنه بشرط أن لا يكون هناك إجماع على الخلاف، وإلا إذا كان هناك إجماع على الخلاف فلا يمكن أن نخالف الإجماع. طب شيخنا في النتيجة أيها الشهيد الثاني، يوجد إجماع أو لا يوجد إجماع؟ يقول الظاهر لا يوجد إجماع في المقام لما تقدم وهو بعيد. قال وفيه قوة إن لم يثبت الإجماع على خلاف القول الثاني. التفتوا جيدا، يوجد إجماع أو لا يوجد؟ يقول مع أنه نجد أن العلامة في التذكرة اختار هذا القول الثاني. إذا يوجد إجماع أو لا يوجد إجماع؟ لا يوجد إجماع، لأنه إذا كان هناك إجماع ومع مخالفة العلامة لا يمكن أن يتحقق الإجماع، لأن العلامة اختار القول الثاني. فيوجد إجماع على القول الأول أو لا يوجد؟ لا يوجد، مع أنه خيرة التذكرة. وقيل تفتوا جيدا في هذا القول الثالث، يقول بأنه ليس الأمر أي منهما منكر وأي منهما مدعي. في القول الأول وفي القول الثاني كنا نفترض أن أحدهما منكر والآخر ماذا؟ مدعي، ولكن لم نكن نعلم. قلنا بحسب مقتضى القاعدة المشتري هو المنكر، ولكن بحسب مقتضى الرواية البائع مع وجود العين هو المنكر. في هذا القول الثالث يقول لا، كل منهما مدع ومنكر. فنرجع إلى ماذا؟ في باب القضاء في قلنا إذا كان كلا الطرفين مدع ومنكر فنرجع إلى ماذا؟ إلى التحالف. كل منهما مدع ومنكر، البائع مدع ومنكر، المشتري أيضا مدع ومنكر. من هنا قد يقول قائل لماذا؟ لا يوجد هناك مدع ومنكر، كل منهما مدع ومنكر. أحدهما مدع والآخر منكر بشهادة أنه يوجد عندنا قدر مشترك، يعني الثمن 500 درهم أو دينار مشترك بين البائع والمشتري. البائع يقول 1000 والمشتري يقول ماذا؟ 500. قل 500 مشتركة لو مو مشتركة؟ مشتركة، وإنما الخلاف في ماذا؟ في 500 الثانية، وهذه أحدهما منكر والآخر ماذا؟ مدعي مثبت. أين صار كلاهما مدعي ومنكر؟ تقولها أنت إذا نظرت إلى الثمن، صحيح أكو هناك قدر مشترك وهناك زيادة، وقع الخلاف بين البائع والمشتري، ولكن مع وجود القدر المشترك. أما إذا لم تنظر إلى الثمن وإنما نظرت إلى العقد بما هو عقد، هذا العقد أحدهما يقول بهذا النحو والآخر يقول ماذا؟ بنحو آخر. يعني لو نظرت إلى العقد، العقد ما هو؟ المجموع من الثمن والمثمن. العقد مو الثمن هو فقط، العقد وماذا؟ مجموع الثمن والمثمن. هذا مجموع الثمن والمثمن، البائع يقول تحقق بنحو، والمشتري ماذا يقول؟ تحقق بنحو آخر. يوجد قدر مشترك ولا يوجد؟ ها؟ يوجد قدر مشترك؟ لا، هذا يقول تحقق بالنحو أليف، ذاك يقول تحقق بالنحو باء. يوجد قدر مشترك بين أليف وباء ولا يوجد؟ وهذا بخلافه لو جعلنا المدار هو الثمن، فإنه يوجد قدر مشترك. طب إذا لم يكن هناك قدر مشترك، يقول بعد كل منهما يصير مدعي ومنكر، لأنه يدعي هذا النحو وينكر النحو الآخر، والآخر يدعي ذاك النحو وينكر النحو الأول، فكل منهما يكون مدعي ومنكر. العبارة معقدة والمطلب دقيق. أيضا في القول الأول والثاني كان هناك قدر مشترك بين البائع والمشتري، ولكنه في الثمن، ففي الزيادة على ذلك القدر المشترك أحدهما مدعي والآخر منكر. أما في القول الثالث يقول أساسا لا يوجد هناك قدر مشترك بين البائع والمشتري، لأنه المدار على العقد، والعقد يتشخص بالثمن والمثمن معا، فالبائع يدعي نحوا من العقد وينكر النحو الثاني، والمشتري يدعي نحوا آخر من العقد وينكر النحو الأول. في مثل هذه الحالة ماذا؟ يقول يتحالفان، فإذا حلف كل منهما على ما يدعيه وإنكار الآخر بطل البيع كأن لم يكن. يقول وقيل، وهو القول الثالث، وقيل يتحالفان ويبطل البيع. ما هو دليل التحالف؟ قال لأن كلا منهما مدع ومنكر. تقول مؤخر يوجد قدر مشترك؟ يقول لا، لا يوجد قدر مشترك في المقام لتشخص العقد بكل واحد من الثمنين. العقد متشخص بالثمن والمثمن، وهذا يدعي نحو وذاك يدعي نحو آخر. وهو خيرة المصنف يعني الشهيد الأول في كتابه القواعد، وهو خيرة شيخه يعني شيخ الشهيد الأول الذي هو فخر الدين ابن العلامة، وخيرة شيخه شيخ الشهيد الأول فخر الدين ابن العلامة في شرحه قواعد العلامة. هاي القواعد عندنا قواعدين، قواعد للعلامة وقواعد لمن؟ الشهيد الأول. يقول وهذا القول اختاره المصنف في قواعده وشيخه يعني اختاره فخر الدين في شرح قواعد والده الذي هو العلامة. إلا أنه وفي الدروس الشهيد الأول نسب القولين يعني الأخيرين الثاني والثالث نسبهما إلى الندور، أنهما نادران. لماذا؟ باعتبار أن القول الأول كان مشهور لوجود الرواية، ونسب القولين إلى الندور وعلى المشهور. فالسأل عن نقطة، الآن نرجع إلى ماذا؟ إلى المشهور وبعض فروع المشهور. قلنا بأن العين إذا كانت باقية فالبائع يحلف مع اختلاف القدر الثمن، إذا كانت العين ثالثة فالمشتري يحلف. سؤال، لو فرضنا بأن المبيع كان قد خرج ببيع أو بنقل لازم من ملك المشتري، هذا باقي لو ثالث؟ يعني خروج المبيع عن ملك المشتري بنقل لازم، هذا هل يجعلها في حكم التلف الحقيقي أو لا يجعلها في حكم التلف الحقيقي؟ يقول لا، لا يجعلها. لماذا؟ باعتبار أن الرواية قالت تلف، والمراد من التلف يحمل على مصداقه الواقعي، ومصداق الواقعي هو تلفه حقيقة، أما النقل فليس هو تلف حقيقي. وعلى المشهور يعني على القول الأول، لو كانت العين قائمة لكن العين قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما كالبيع والعتق، فهل ينزل منزلة التلف الحقيقي أو لا ينزل؟ ففي تنزيل هذا الانتقال اللازم منزلة التلف قولان، أجودهما عدم التنزيل، أجودهما العدم. لماذا؟ لأن الرواية قالت مع قيام العين، وين انتقلت العين عن المشتري؟ العين قائمة وليست قائمة؟ العين قائمة. قال أجودهما العدم لصدق القيام عليها أي على العين وهو البقاء، هذا أولا. ومنع مساواته يعني التلف الحكمي، منع مساواته للتلف الحقيقي في العلة الموجبة للحكم. العلة الموجبة للحكم ما هي؟ أنه إذا كانت العين باقية فإذا كانت تالفة فللمشتري، وهنا تالفة وليست تالفة، ليست تالفة، فإذا لا يمكن أن نسر الحكم إليها وهو أن يحلف المشتري للتلف العلة الموجبة للحكم. حتى الآن فرع آخر، ولو تلف بعض المبيع دون بعضه فهل يصدق أن العين قائمة أو لا يصدق؟ إذا تلف البعض دون البعض الآخر، العين تالفة أو ليست تالفة؟ قائمة وليست قائمة؟ من الواضح عرفا العين قائمة إذا تلف 10% منها وليست قائمة. إذن بعد ماذا؟ وإن تلف البعض دون البعض الآخر توجد احتمالات، ولكن الاحتمال الصحيح أن العين ليست قائمة فننتقل ويكون الحق حق المشتري فيقدم قول المشتري. ولو تلف بعض المبيع ففي تنزيل هذا المبيع التالف البعض منزلة تلف الجميع فيقدم قول المشتري. أو بقاء الجميع فيقدم قول البائع، أو إلحاق كل جزء ماذا بأصله. يوجد أوجه، أوجهها هو القول الأول وهو أن العين ليست قائمة. لماذا؟ لصدق عدم قيام العين الذي هذا صلة القيام الذي هو مناط تقديم قول البائع، هذا القيام الذي هو مناط تقديم قول البائع. فرع آخر، ولو امتزج هذا المبيع بغيره هل يسمى أن العين قائمة وليست قائمة؟ قال ولو امتزج بغيره، هنا توجد صورتان، إما يبقى التمييز وإما ماذا؟ لا يوجد التمييز. يبقى التمييز كما لو فرضنا حنطة جيدة مع حنطة ماذا؟ رديئة، واضحة، ولكن التمييز ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، ولكن العين قائمة أو غير قائمة؟ العين قائمة. وإن عثر التخليص والتمييز ما بينهما، تخليص أحدهما من الآخر. يقول ولو امتزج المبيع بغيره فإن بقي التمييز وأحدهما غير الآخر، وإن عثر التخليص وإخراج أحدهما من الآخر وفصل أحدهما عن الآخر فالعين قائمة. وأما إذا لم يبقى التمييز كما يقول، كما لو اختلط الماء مع السكر أو الدهن ماذا؟ مع الدبس، وإن لم يبقى التمييز فيوجد وجهان في المسألة. يأتي والحمد لله رب العالمين.